محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل: لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض أصل المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أنواع الإجماع غالب. نعم. ما هو القطعي؟ إذا قلنا لي أجمع المخالفة عليه أو ما يجوز مخالفته، يشمل هذا وهذا. هذا التعريف يشمل النوعين جميعا. أدلها
ما يعلم وقوعه من الأمة الضرورة.
أحسن.
الاجتماع على الصلوات الخمس.
على وجوب.
على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا.
تمام. يعني ما يعلم بالضرورة وقوع من الأمة. كالإجماع على وجوب الصلاة الخمس وعلى تحريم الزنا. طيب الظني آدم. ما هو الإجماع الظني؟ كيف؟ هداية الله. أحسنت. تمام. ما يعلم بالتتبع والاستقراء، يعني تتبع قول العلماء، يراجع ما في كتب الخلاف حتى يتبين لنا بالمراجعة والتتبع أنه لا مخالف. هذا ظني وليس بقطع. الاحتمال أن يوجد مخالف ما علمنا به. طيب، وهل هذا ممكن يأثر لنا؟ نعم. كيف الخلاف قبل؟ نعم. ويصعب العلم بذلك أيضا.
منهم من قال أن الإجماع الظني أصلا غير موجود وهو ليس من أصول الشريعة.
هذا العلم.
منهم من قال أنه من أصول الشريعة ولكن لا يمكن في العصور إلا
هذا التفصيل. الأقوال ثلاثة: قول إنه لا، إن هذا ليس بحجة لأنه لا يمكن الإحاطة به. قول الثاني إنه حجة لأن الأمور مبنها على الظاهر وعلى الظن، فإذا لم يجد مخالفا فالأصل عدم المخالفة. ومنهم من فصل. أحمد، من الذي فصل؟ إيش قال؟ الإجماع الذي ينضبط ما كان في الإيش؟ نعم. زي وبعد بعدهم كثر خلاف وانتشرت الأمة. طيب، هل يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ؟ لا يمكن. ليش؟ لماذا؟
لا يمكن. تجتمع على جريمة.
لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير مفهوم. لماذا؟ الله يحييك. نعم فيصل. نعم نعم.
فإذا اجتمعوا على دليل على مخالفة الدليل فإنظر في هذا الدليل إما يكون ضعيفا أو منسوخا أو لا
ثاني. يعني إذا كان لا تجتمع إلا على حق فلا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، لأن هذا باطل. الذي يخالف الدليل الصحيح الصريح الذي لم ينسخ هذا باطل، والأمة لا يمكن أن تجتمع على ذلك. طيب، لو فرض أننا رأينا إجماعا يخالف ذلك يا عبد الرحمن بن داود، فما المخرج؟ إذا أصلنا هذا الأصل وقلنا ما يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، ثم رأينا إجماعا يخالف ذلك،
ما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح،
نعم،
أو يكون يعني الذي رأى الخلاف ما تأكد أنه خلاف.
إيش
يعني؟
الذي رأى الخلاف ما تأكد أنه خلاف؟
لا. الذي رأى أنهم خالفوا الدليل أن الحقيقة ليس مخالفة.
ليس مخالفة. ليش؟ لأن الدليل.
أن الدليل لا يدل على ما رأى.
لا ما عليش ما ضبطت يا عبد الرحمن
شيخ. لا يمكن أقول يوجد الإجماع.
طيب إذا رأيت إذا رأى شخص إجماعا يخالف ذلك فما المخرج؟
المخرج أن الدليل غير صحيح أو أنه منسوخ.
إما أنه غير صحيح
أو أنه منسوخ
أو أنه منسوخ.
الثالث ما قبلتموه فنترك.
نعم.
إما يكون غير صريح أو غير صحيح أو صحيح وصريح
ولكنه منصوب. بعد واحد
ثمان رابع.
شاكر.
أن هنالك خلاف لم نعلم.
ها؟
أن يكون هنالك خلاف لم نعلم.
أحسنت. أن يكون في المسألة خلاف ما علم هو ظن مثلا معي وليس بإجماع. طيب، الإجماع له شروط. الشرط الأول الرحمن. نعم. ألا طيب زين هذا نحن الآن في الشرط الثاني. قال المؤلف ما خلصنا. طيب ما يضر ما يضر ما يخلص. ألا سبقه خلاف مستقر فإن سبقه ذلك فلا إجماع. خلاف مستقر يعني خلاف استقر عليه أهله، فأما خلاف اختلفوا فيه ثم أجمعوا فهذا يضر ولا لا؟ لا يضر، لأن خلاف غير مستقر. لنفرض أن أهل هذا العصر اختلفوا في الأول ثم بعد ذلك اتفقوا، هذا لا يضر، هذا الخلاف لا يضر. ليش؟ ها؟ لأنه غير مستقر، عدلوا عنه رجعوا إلى الإجماع. طيب، يقول لأن الأقوال لا تموت لا تبطل بموت قائليها. هذا تعليل لما إذا كان الإجماع لا يعتد به مع وجود خلاف سابق. فإذا قدرنا أن أهل هذا العصر اتفقوا اختلفوا في شيء اختلفوا في الحكم ثم انقرضوا، فجاء العصر الثاني فأجمعوا على أحد القولين، فهل يصح هذا الإجماع؟ تجي إذا عرفتم إذا عجزتم عن حكم المسألة قلتم فيها خلاف. ما صح يا أخي ما صح، يعني فيه خلاف مستقر سبق وخلاف مستقر. فإجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول ليس بإجماع لوجود الخلاف المستقر، والأقوال لا تبطل بموت قائلها. ولهذا قال: فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. ضابط عظيم هذا، الإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. فمثلا لو أجمع الصحابة على قول، فهذا الإجماع يمنع من حدوث خلاف، ما يمكن لمن بعدهم أن يخالف إجماعه، لأن الإجماع يمنع من حدوث الخلاف لأنه حجة تم. ولكن هل يرفع الخلاف السابق؟ ها؟ لا. إذا لم يرفع الخلاف السابق فحينئذ لا يكون إجماعا معتبرا، لأن من شرط الإجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر. الضابط مفهوم أحيانا ولا لا؟ أظن واحد منكم سألني أمس البارحة قال: وش الفرق بين العبارتين؟ الإجماع لا يرفع إيش؟ العبارة لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. قال: وش الفرق بين العبارتين؟ والفرق بينهما واضح الآن، ها؟ يعني لو سبقه خلاف فإنه لا يرفع ذلك الخلاف، وحينئذ يكون الإجماع ولا ما يكون؟ لا يكون. لكن لو أجمعوا فإنه يمنع حدوث الخلاف. لو أجمع أهل العصر السابق على قول ثم جاء العصر الثاني وأراد أحد منهم أن يخرج عن هذا الإجماع، قلنا لا، لأن الإجماع يمنع من حدوث الخلاف. هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذه. وقيل: لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. لكن هذا فيه نظر، يعني قيل إنه لا يشترط، يتفرع على هذا القول: فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. مثال ذلك: أجمع التابعون، نعم، اختلف التابعون على قولين، ثم جاء تابع التابعين فأجمعوا على أحد القولين، فهل يكون إجماعهم صحيحا على هذا القول؟ نعم، يكون صحيحا ويكون حجة على من بعدهم. فلو أراد من بعدهم أن يأخذ بأحد أقوال التابعين قلنا ليس لك ذلك، لأنه حصل إجماع على أحد القولين فتعين القول الذي أجمع عليه، والثاني زاد، ولكن القول الأول أصح. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عقد المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. هذا أيضا، هذه مسألة ثانية فيها خلاف: هل يشترط انقراض عقد المجمعين؟ يعني إذا أجمع أهل العقد على قول، فهل ينعقد الإجماع من حين إجماعهم؟ أو نقول لا ينعقد حتى يموتوا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا ينعقد حتى يموتوا وينقرض العقد. لماذا؟ قال: لأنه يحتمل أن يتغير اجتهادهم أو اجتهاد بعضهم، والإنسان ما دام حيا ويأخذ وينظر ويرجح فإن من الجائز إيش؟ أن يغير رأيه، من الجائز أن يغير رأيه باختلاف اجتهاده، وحينئذ لا نعتبر الإجماع إلا بعد انقراض عصر المجمعين. حرصتم هذا القول، لكن هذا قول مرجوح خلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون الإجماع على إجماع، فمتى أجمعنا ففي اللحظة التي حصل فيها الإجماع يكون الإجماع قد انعقد، واحتمال تغير الاجتهاد على اسمها أيضا احتمال، يعني بمعنى أنه يمكن أن يتغير الاجتهاد ويمكن أن لا يتغير، فلا يمكن أن أو فلا ينبغي أن نسقط معلوما لاحتمال أمر موهوم. ما هو المعلوم؟ الإجماع الذي حصل لاحتمال أمر موهوم وهو تغير الاجتهاد، وهذا القول الذي ذهب إلى الجمهور هو الأصح. ولهذا قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض أصل المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض الأصل. وأظن أنه ورد عن عمر ما يدل على ذلك، فإن ابن عباس أو علي النسيت جمع عمر الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم على مشورة واتفقوا على شيء، ثم تغير رأي بعضهم، إما علي أو ابن عباس، فقال رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك، رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك، وألغى رجوعه ولم يعتبره. وهذا واضح، فإنهم إذا أجمعوا على شيء فقد يأتي الشيطان إلى الإنسان ليفسد هذا الإجماع الذي هو قدم في عين الشيطان. الشيطان لا يحب أبدا أن تجتمع الأمة الإسلامية، وإنما يحب أن يتفرق، فإذا أجمعوا كيف نفسد هذا الإجماع لمجرد اجتهاد قد يكون خاطئا. والغالب أن الآراء إذا اجتمعت تكون أصوب من الرأي المنفرد. نعم. قال لأن الأدلة، شوف التعليل، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. الأدلة السابقة التي تدل على أن إجماع هذه الأمة حجة ليس فيها ذكر اشتراط انقراض العصر. وإذا أعقلت الأدلة ذلك دل على أنه ليس بشرط. طيب، تالي الآخر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقه. صحيح هذا التعليم؟ الإجماع حصل ساعة اتفاقه، فما الذي يرفعه؟ لا شيء يرفعه. إذن عندنا الآن شرطان مختلف فيهما. الشرط الأول ما هو؟ انقراض العصر. والشرط الثاني هل يعتبر الإجماع ولو مع خلاف سابق أو لا؟ والصحيح أنه لا يعتبر. ثم قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس في إجماعا ولا حجة. كم هذه؟ ثلاثة آراء. وهذا الاختلاف لأن المسألة ليس فيها نص، إنما هي تعليلات. فلننظر. قال بعض المشاهدين قولا، مثل أن يقول هذا الشيء حرام أو هذا الشيء واجب، واشتهر بين العلماء بين المجتهدين اشتهر هذا القول، فهل يكون هذا إجماعا حجة أو لا يكون إجماعا؟ أو نعم، أو يكون حجة لا إجماع؟ يعني ثلاث آراء، إما أنه إجماع حجة أو حجة ولا إجماع أو لا إجماع ولا حجة، ثلاثة آراء تعدها ذلك. لا هذا بس أكثر عندك كيف لا تجمعنا لا حجة ولا تحج ولا إجماع.
لا حجة ولا إجماع
هذا واحد، إجماع وحجة هذا اثنين،
وحجة وحجة وليس
الإجماع. أحسنت تمام، حجة وليس الإجماع هذا ثلاث أراء. فالذين قالوا إنه إجماع قالوا إن سكوت الأمة مع القدرة على الإنكار دليل على إيش؟ على الموافقة، دليل على الموافقة. وهذا يستعمله كثيرا صاحب المغني رحمه الله، يقول ولأن هذا قضاء فلان واشتهر ولم ينكر فكان إجماع، دائما يعبر بهذه العبارة. والقول الثاني يقول إنه حجة ولكن لا يجزم بأنه إجماع، حجة بناء على الظاهر لأن الظاهر والقرينة تدل على أنهم موافقون، لأن قدرتهم على الإنكار مع عدم الإنكار، نعم لأن ترك الإنكار مع القدرة عليه يدل على الموافقة فيكون حجة. قالوا ولأن الحجة تثبت بالظاهر، ولهذا لدينا أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على الأحكام بالنص القاطع ولا أحيانا بالظاهر، أحيانا بالظاهر. فقالوا إن ثبوت الشيء، ثبوت كون الشيء حجة أسهل من ثبوت كونه إجماع، فيكون حجة لا إجماع، لا إجماع. والقول الثالث يقول ليس بإجماع ولا حجة، لأنه لا حجة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فلا يمكن أن تقول أنه حجة وليس بإجماع. وحينئذ نقول ما دمت نفيت الإجماع فانفي أن يكون حجة، فليس بحجة ولا بإجماع. وهذا القول سيأتي إن شاء الله بين الراجح منه، لكن الذين يقولون لأنه إذا اشتهى ولم ينكر مع القدرة على الإنكار فإنه إجماع لأن عدم إنكارهم دليل على الموافقة. هذا التعليل في الحقيقة فيه شيء من النظر، لأن عدم إنكارهم لا يدل على الموافقة وإن كانوا قادرين على الإنكار. ليش؟ لاحتمال أن الأمر مشتبه عليهم وأنهم متوقفون، لكن لا يمكن أن يتكلموا بالإنكار وهم لم يتيقنوا أن هذا القول باطل. فالذين سكتوا عن الإنكار إن كانوا غير قادرين فسكوتهم ليس بحجة ولا دليل على الموافقة، واضح كانوا غير قادرين. إن كانوا قادرين فسكوتهم يحتمل أنهم موافقون ويرون أن هذا هو الحكم الشرعي، ويحتمل أنهم متوقفون قد اشتبه عليهم الأمر لكن ما يستطيعون أن ينكروا قول غيرهم من غير دليل. إذن النتيجة أن سكوتهم ليس دليلا على موافقتهم، ليس دليلا على الموافقة. طيب شوف يقول وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. فيكون هذا القول إذا انقرضوا ولم ينكروا فهو دليل على الموافقة، والله أعلم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: القياس التعريف القياس لغة التقدير والمساواه اصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم بعلة جامعة بينهما فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل وهذه الأربعة أركان القياس والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فمن أدلة الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإجماع قلنا إنه لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف. ما الفرق بينهما يا عبد الرحمن؟
قوله الإجماع لا يرفع الخلاف السابق هذا إذا وجد المسألة خلاف. الإجماع الحادث بعد الخلاف لا يرفع الخلاف السابق فلا يقال أجمع الأمة على أحد هذا القولين وإنما الخلاف يعني موجود.
يعني لو خلاف
العصر الأول على المسألتين على قولين.
نعم.
ثم أجمع أهل العصر الثاني على أحد القولين فلا يعني
يقال ليس هذا إجماع.
ليس هذا إجماع.
يعني إجماع لا يرفع
الخلاف.
طيب.
وإنما يمنع من حدوث الخلاف هذا إذا حصل إجماع في العصر الأول على على مسألة ثم اختلف أهل العصر فلا يصح أن يختلف أهل العصر الثاني في هذه المسألة على قولين لأنه يمتنع حدوث الخلاف عليهم.
سمعتم؟ وهذا هو ها إيه المهم إن هذا معنى العبارة. طيب هل يشترط يا غانم لانعقاد الإجماع انقراض العصر؟ لا يشترط. طيب علم
لأن الإجماع انعقد عند الاتفاق.
نعم لأن الإعقاد حصل الإجماع حصل الاتفاق فإذا حصل
لا
نعم في فالولا الإجماع طيب إذا اشتهر القول هداية الله إذا اشتهر القول في أصل العصور ولم ينقل فهل هذا إجماع؟ سد من هو لكن اسمع السؤال إذا قال أحد قولا واشتهر ولم ينكر
هذا هو إجماع؟
لا هو فيه فيه أقوال ثلاثة لكن بس فيه يحتاج إلى زيادة قيد.
إذا كان القبل موجود هذا ولم ينكر وهذا إجماع وإذا كان ما ينكر ليس بإجماع يعني إن كان ما يدل على هذا هو الواجب يعني ما
ينكر. لا نعم
إذا لم ينكر
نعم لا بد من القدر. إذا اشتهر ولم ينكر ما قدر على الإنكار ففيه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الأخ في هذه الوقت. نعم وأقرب الأقوال أنه ولكن
فصلنا في القول
كيف ما وصلنا يا أخوان وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سقوطهم في الانقراض ما قدر فيهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب القول. طيب هنا الكفر يقول وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع إن انقرضوا يعني الساكتين الذين سمعوا قول هذا القائل فانقرضوا وماتوا ولم ينكروا فهو إجماع وتعليل ذلك أنهم إذا ماتوا بدون إنكار مع قدرتهم كان هذا دليلا على موافقتهم لا سيما في عهد الصحابة والتابعين إذا غلبت الورع والدين، وأنهم لا يمكن أن يسكتوا على قول باطل يعلمون يعتقدون أنه باطل، وهذا القول هو أقرب الأقوال. أما درس اليوم فهو الإجماع، لا القياس. القياس أحد الأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما استصحاب الحال والمصالح المرسلة وما سوى ذلك مما قيل إنه دليل، فإنه عند التأمل لا يخرج عن هذه الأدلة الأربعة. فاستصحاب الحال ليس دليلا مستقلا لأنه مبني على أصل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أشكل إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث أصل في استصحاب إيش الأصل اللي هو استصحاب الحال. وأما المصالح المرسلة فإن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي ثابتة بالشرع، وإن لم يشهد لها بالاعتبار فليست مصلحة ولا مقبولة ولا بعيدة. ولهذا القول بانحصار الأدلة في هذه الأصول الأربعة هو الصحيح. القياس يقول لغة التقدير والمساواة، تقول قست الثوب بالذراع أي قدرته به، وتقول هذا على قياس هذا، هذا الثوب على قياس هذا الثوب أي مساو له، فهو في اللغة التقدير والمساواة. في الاصطلاح تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذه أربعة أشياء: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، هذه أربعة أمور، يعني أن نسوي الفرع بالأصل في حكمه من أجل أنهما متفقان في العلة الموجبة للحكم. فهذه أربعة أمور: فرع وهو المقيس، وأصل وهو مقيس عليه، وحكم وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيره. هذا الحكم. وعرفتم فيما سبق الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية التي ذكرنا منها ثلاثة. فالحكم إذن هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوه، بأن نقول هذا واجب قياسا على هذا، أو تحريم بأن نقول هذا حرام قياسا على هذا، أو صحة بأن نقول هذا صحيح قياسا على هذا، أو فساد فنقول هذا فاسد قياسا على هذا، أو هذا مباح قياسا على هذا، أو ما أشبه ذلك. المهم أن الحكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي، فنسوي الفرع في الأصل في ذلك الحكم. وأما العلة فهي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. مثال ذلك إذا قلنا إن العلة في البر في جريان الربا أنه مكين، فنلحق به على هذا كلما كان مكينا، كلما كان مكينا، لأن العلة التي أوجبت الحكم وهو جريان الربا في البر هي الكي، فإذا وجدت هذه العلة في أي شيء جرى فيه الربا قياسا على البر. وإن قلنا إن العلة المطعوم ولن نعتبر الكيد، قلنا يجري الربا فيه في كل مطلوب. وإن قلنا الكيل والطعم كما هو قول الراجح قلنا يجري الربا في كل مكيل مطعوم. فالمهم إن العلة هي الوصف أو المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وبناء على ذلك فلا قياس في الأمور التعبدية التي لا نعقل علتها. لماذا؟ لفوات ركن من أركان القياس وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع. ولهذا قلنا وهذه الأربعة أركان القياس. طيب، فإذا سئلت ما هي أركان القياس تقول أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة. والعلة الجامعة هذه أربعة أركان. وقد دل نعم والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. والثاني القرآن، والثالث السنة، والرابع الإجماع فهو الدليل الرابع. قال وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، يعني قد دل على اعتبار القياس دليلا شرعيا مالك الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حجية القياس، هل القياس دليل شرعي تثبت بالأحكام أو لا. فذهب بعض أهل العلم وعلى رأسهم الظاهرية إلى بطلان القياس وحرموا القياس، وقالوا إن الذين يأخذون بالقياس يتبعون الشيطان، أعوذ بالله. ليش؟ لأن أول من قاس وعارض النفس بالقياس الشيطان، لما أمره الله بالسجود لآدم قال ليش؟ السجود يقتضي أن يكون الساجد أدنى مرتبة من المسجود له، وهو يعني الشيطان يعني نفسه يقول أنا خير منه، فكيف يسجد من هو خير لمن هو دونه؟ هذا ممتنع في القياس. قالوا فأول من قاس الشيطان، فمن استجد بالقياس فقد تابع الشيطان. وأما جمهور الأمة فقالوا إن القياس دليل شرعي ثابت بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وستأتي إن شاء الله الأدلة. وأما قولكم إن من احتج بالقياس فقد تابع الشيطان، واستدلالكم بقصة الشيطان حين أمر بالسجود لآدم، فنحن نوافقكم بأن مثل هذا القياس ليس بحجة، لأن هذا قياس في مصادمة النص، والقياس في مصادمة النص ليس بقياس صحيح فاسد، ونحن نوافقكم على هذا. أما قياس صحيح دل على اعتباره كتاب السنة وأقوال الصحابة فإن ذلك ليس اتباع للشيطان، ولكنه اتباع للشريعة، وستأتي الأدلة واضحة. ثم إنهم أحيانا هم أنفسهم أحيانا يثبتون القياس في بعض المسائل ويعجزون أن يتخلصوا، وأحيانا يمنعون القياس على وجه يضحك العالم. يقولون مثلا إذا ضحى الإنسان بضأن له ستة أشهر أجزى، وإذا ضحى بضأن له سنة لم يجزى. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال تذبحوا جذعة جذعة من الظن. غير الجذعة ما في ها؟ وهذا لا شك أنه هذا مخالف حتى للنص. وقالوا إن الرجل إذا قال لابنته البكر يا بنية خطبك فلان أتريدين أن تتزوج به؟ قالت نعم، مثله لا يرد، ونعم الرجل هو، وأعقد له قبل أن تغرب الشمس، لا يطلب امرأة غيره. قالوا لا يزوجها بهذا القول. فإن قال أتريدين أن أزوجك فلانا وسكتت زوجها. سبحان الله، الأول لا يزوج والثاني يزوج. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها، وهذه ما صمتت. إذن نقول إذا أردت أن تشاورها على هذا المذهب قل لها اسكتي، ترى بشاورت وسكتي، نعم، علشان تكون آذنة، تكون آذنة. فالمهم على كل حال نحن لا نريد أن ننكت عليهم، لا شك أنهم هم مجتهدون، إن أخطأوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجران. ولا شك أنهم كما قال ابن القيم خير من الذين يقدمون الرأي على النص، لأن هؤلاء يتمسكوا بالظاهر وعندهم أصل، لكن الذين يقدمون الرأي على النص هؤلاء أشد خطأ منهم، أشد خطأ، فهم خير من أصحاب الرأي المحض، لكن مع ذلك هم أخطأوا الصواب في هذه المسألة في عدم القياس. ووجهه ما سمعت ما رأيت من الأمثلة. على كل حال الصحيح أن القياس حجة شرعية بدليل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسنة. قال فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الكتاب واضح سليم، والميزان عطفه على الكتاب فيكون شرعا نازلا من عند الله قد أذن الله فيه. والميزان هو الذي توزن به الأمور ويقايس به بينها، وهذا واضح. دليل آخر قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد، هذا قياس ولا لا؟ كما بدأنا أول خلق نعيد، يعني أننا لما كنا قادرين على ابتداء الخلق كنا قادرين على إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهنا قياس الإعادة على البدء، وهو قياس واضح جلي. طيب، ومنها أيضا قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك النشور، والكاف ليش؟ للتشبيه. هذا شبه هذا، وكل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس. طيب، كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس، لأن المقصود به إلحاق الأمر المعنوي بالأمر الحسي، إلحاق هذا بهذا. فعليه تكون أدلة القياس في القرآن قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة جدا. نعم، قال فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. طيب، الأول قياس أولوية كما بدأنا أول خلق نعيده، والثاني قياس مساواة كما قال تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن أمثلة السنة، من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها قال لها أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. هذا واضح يا وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين الآدمي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فصومي عن أمك، لما قالت نعم قال فصوم، وفي لفظ أقضوا الله فالله